Excuse me.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة أهل الأعذار، إلى أن قال: فصل في الجمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم شرع رحمه الله في العذر الثالث أو التخفيف الثالث لأهل الأعذار، وهو الجمع. والجمع يشتمل على نوعين من أنواع تخفيفات الشرع السبعة: التقديم أو التأخير. ومسائل هذا الفصل ست مسائل: تعريفه وحكمه ودليله ومحله وأسبابه وشروطه. فأما تعريف الجمع فهو الضم في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو أداء صلاتين في وقت إحداهما. وأما حكمه فهو جائز بالإجماع على خلاف في بعض أنواعه، سيأتي إن شاء الله. وأما دليله فالسنة العملية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما محله فالجمع يكون بين الظهرين وبين العشاءين. وأما أسبابه فالفقهاء ذكروا خمسة أسباب: الجمع في النسك، والجمع للسفر وللمرض وللمطر وللحاجة والمشقة. وبعض هذه الأسباب مجمع على جواز الجمع فيها، وبعضها فيها خلاف سيأتي. وشروطه ستأتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. هناك شروط لجمع التقديم وشرطان لجمع التأخير. فشروط التقديم: النية والموالاة، النية والموالاة واستمرار العذر، هذا في جمع التقديم. وفي جمع التأخير: النية واستمرار العذر. وهناك شرط للجميع، وهو الترتيب بين الصلاتين، وكل هذا سيأتي في ثنايا كلام المصنف رحمه الله، لكنها تذكر ابتداء حتى يستحضر طالب العلم كما ذكرنا غير مرة رؤوس المسائل التي ينبغي أو يجمل به أن يحيط بها في كل باب. وقوله رحمه الله: فصل في الجمع، أي بين الظهرين أو العشاءين. وهناك ضابط يذكره الفقهاء رحمه الله، وهو أن كل من جاز له القصر جاز له الجمع، لا العكس. كل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر في نهار رمضان، لا العكس. فليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر، كالذي يجمع لسبب المطر. ونبتدي بأعظم أو أكبر مسائل هذا الفصل، وهي حكم الجمع، ونحرر النزاع بما نستطيع بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. فأجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهرين في عرفة وبين العشاءين بجمع، يعني بمزدلفة، هذا لم يختلفوا فيه، واختلفوا في غير ذلك. وأوسع المذاهب في الجمع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يرخص في الجمع بكل الأسباب التي ذكرنا آنفا. فأما السفر فجائز الجمع فيه عند أكثر أهل العلم، وخالف فيه الحنفية ومالك رحمه الله في رواية عنه والظاهرية، فقالوا لا يجوز الجمع بسبب السفر، قالوا لأن الصلوات فرضت لها مواقيت ثابتة بالتواتر لا يجوز العدول عنها بسبب أخبار الآحاد التي يستدل بها من يجوز، كقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وحملوا الأحاديث التي استدل بها الجمهور على جمع يسمى عند الفقهاء بالجمع الصوري، وهو أن الصلاة الأولى تؤخر إلى آخر وقتها والثانية تقدم إلى أول وقتها، فيحصل الجمع في الصورة لا في الحقيقة، بمعنى أن الصلاة لا تنتقل عن وقتها بل تفعل كل واحدة منهما في وقتها، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. وجماهير أهل العلم على جواز الترخص بالجمع في السفر، واستدلوا بأحاديث منها حديث معاذ رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، وهو في الصحيحين. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا ذكره البخاري تعليقا في باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وتقدم معنا في شرح الصحيح، وهو موصول عند البيهقي رحمه الله. وفي البخاري أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر، ولهما عن أنس أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما إذا زاغت ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر يعني قبل أن يرتحل ثم ركب، وهذا أرفق به عليه الصلاة والسلام وبمن معه. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وذكر حديثا طويلا ثم قال ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، متفق عليه، وظاهره أنه جمع بينهم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصواب، أن الجمع لأجل السفر جائز، وتواتر المواقيت كما قال المخالف لا يمنع من التخصيص، فالأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم مخصصة لا ناسخة للمتواتر، لأنهم يقولون ثبتت المواقيت بالنص المتواتر ولا ينسخها إلا متواتر، فيقال هذا ليس بنسخ وإنما هو تخصيص بالسنة، وتخصيص القرآن بالسنة جائز بالإجماع، وتخصيص السنة الثابتة بالمواقيت أيضا، فإن المواقيت في أحادها وتعيينها ثابتة بالسنة، تخصيصها بالسنة أولى. وأما حملهم لهذا الجمع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على الجمع الصوري فمردود، لأن الجمع رخصة، والجمع الصوري فيه مشقة وعنت في أن يبقى أن يترقب نهاية الوقت الأول وبداية الثاني. ثم إن أنس رضي الله عنه صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم لو كان الجمع صوريا لجاز بين العشاء والفجر وبين العصر والمغرب، ولا قائل به من أهل العلم كما قال الموفق رحمه الله. إذا تقرر هذا فإن الجمع جائز لأجل السفر، وجائز أيضا لأجل المطر على الصحيح، وسيأتي في موضعه إن شاء الله من كلام المصنف. نعم.
ويجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما.
بين الظهرين، الظهر والعصر على وجه التغليب يقال لهما الظهران والعشاءان تغليبا كالقمرين والعمرين، فيجوز الجمع يعني ولا يجب. ظاهر قوله رحمه الله يجوز أنه لا يجب، لا يجب، ولكن هل تركه أفضل خروجا من الخلاف أو أن فعله أولى اتباعا للسنة؟ فالصواب أنه في عرفة وفي مزدلفة سنة، سنة، وفي غيرهما مباح وجائز. وبعض أهل العلم قال تركه أفضل لأجل الخلاف الذي ذكر، لكن متى ما ثبت الأمر من فعله صلى الله عليه وسلم وصح، فإن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت أحدهما في سفر قصر.
شرع رحمه الله في ذكر العذر الأول أو السبب الأول وهو السفر، وقيده بالقصر، يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لأن السفر عند العلماء نوعان: سفر تقصر فيه الصلاة ويترخص فيه، وسفر لا تقصر فيه الصلاة ولا يترخص فيه. فالسفر الذي يترخص فيه هو الطويل المباح، الطويل المباح كما تقدم معنا في المجلس الماضي، فلا يجمع في سفر معصية ولا يجمع في سفر قصير، فإن السفر من الإسفار وهو الضرب في الأرض، قد يكون لمسافة قصيرة، وهذه المسافة تقدم عن الخلاف فيها، وأن مرد السفر إلى العادة والعرف، وعلى هذا فلا وجه لتقييده بالسفر الطويل، بل يجوز في الطويل والقصير، ويجوز أيضا لأهل مكة في عرفة وفي مزدلفة أن يجمعوا ولو كان سفرا قصيرا، لأن الصحابة رضي الله عنهم من أهل مكة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا وجمعوا، ولم ينبههم لا على الإتمام ولا على التفريق بين الصلاتين. هذا الذي صوبه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه للحاجة للتفرغ للعبادة في عرفة ولأخذ الراحة في مزدلفة للاستعداد ليوم النحر.
لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وعن أنس معناه متفق عليه.
حديث أنس ذكرناه قبل قليل وهو في الصحيحين، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل دلوك الشمس أخر الظهر حتى يأخذ في طريقه عليه الصلاة والسلام، يؤخرها إلى العصر. أما إذا بقي في منزله إلى أن يدخل وقت الظهر قدم العصر لئلا يتوقف إذا جاء وقت العصر، بل يستمر إلى غروب الشمس في السير عليه الصلاة والسلام ولا يقف إلا لصلاة المغرب، وهذا أرفق به. وحديث أنس متفق عليه، متفق عليه، لكن ليس فيه ذكر المغرب والعشاء. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين ليس فيه ذكر المغرب والعشاء. وفي رواية لحديث معاذ هذا رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يخرج فيصلي الصلاتين ثم ينصرف إلى خبائه. وهذا فيه دليل على أن على جواز الجمع سواء كان المسافر سائرا أو كان نازلا. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فإن من العلماء من يجوز الجمع مطلقا، ومنهم من يمنع مطلقا كالحنفية إلا في عرفة مزدلفة، ومنهم من يجوز إذا جد به السير، وهو رواية عن أحمد والمشهور عن مالك رحمة الله تعالى عليه لحديث ابن عمر الذي أشرنا إليه في الصحيحين إذا جد به السير. والصواب أنه يجمع وهو نازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة وهو نازل، وجمع بمزدلفة وقد نزل فيها، وجمع في تبوك على هذه الرواية ذكرنا لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا يشترط السير. وحديث معاذ رضي الله عنه قال فيه الترمذي حسن غريب، والحسن هو الذي رواه من خف ضبطه، يعني لم يصل إلى مرتبة الصحيح، لكنه مما يحتج به. والغريب في المشهور عند أهل الاصطلاح ما تفرد به راو واحد، فهذا لم يأتي إلا عن طريق معاذ رضي الله تعالى عنه بهذا السياق، لكن يشهد له أو لبعضه حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ويباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة.
هذا السبب الثاني من أسباب الجمع، يباح يعني ولا يجب وليس بسنة لعدم فعله صلى الله عليه وسلم، لكنه مباح لحديث ابن عباس رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو في المدينة من غير خوف ولا مطر، وسئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج على أمته، فتعين أن هناك سببا آخر غير الخوف والمطر وهو المرض أو الحاجة والمشقة، هكذا قال أهل العلم. فيجوز للمريض، وهو قول مالك رحمه الله، لكنه قال يجمع تقديما إن خشي أن يغلب على عقله فقط عند الصلاة الثانية. ومنع من هذا الجمع الحنفية والشافعية رحمهم الله لتواتر أحاديث المواقيت آيات المواقيت التي ذكرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض ولم يجمع. واختار النووي رحمه الله وغيره من الشافعية وجماعة من أصحاب الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول مالك كما تقدم بشرطه، وهو مذهب أحمد، أنه يجوز للمريض أن يجمع لدفع المشقة. قال ويباح الجمع بين ما ذكر يعني من الظهرين والعشاءين لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة. والقاعدة الفقهية الكبرى من الخمس المشقة تجلب التيسير، وهذا منه. وحديث ابن عباس رضي الله عنه ثابت، قال لأن
النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس.
نعم.
ولا عذر بعد ذلك إلا المرض،
المرض والمشقة. نعم.
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض،
فقد رخص لحمنة صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش كما عند أبي داود والترمذي أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتصليهما في وقت واحد. والمرض أولى، المريض أولى الذي يشق عليه جمع الصلاتين، أو يشق عليه الجمع لمشقة الوضوء مثلا، أو مشقة التيمم، أو مشقة القيام، أو مشقة التوجه للقبلة، أو مشقة الحركة، فيسهل عليه أن يفعل الصلاتين في وقت واحد فيجمع. وهذا السبب ملتحق بعذر المرض، المرض والمشقة. وهذا الكلام المصنف رحمه الله هو الذي دعا شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن يقول، ومذهب أحمد في هذا هو أوسع المذاهب، لأنه يرخص لمثل هذه الأعراض. نعم.
ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة،
نعم،
ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة،
نعم،
أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه.
والأعمى والمحبوس الذي لا يعرف الأوقات واستطاع أن يعرف وقت إحدى الصلاتين، عرف ويعرف في حبسه أو بخبر مخبر أن وقت الظهر دخل، لكن ليس هناك من يخبره أن وقت العصر دخل، فيجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، أو كان محبوسا أو أسيرا يعلم يدرك غروب الشمس لكن لا يدرك غروب الشفق الأحمر لوقت العشاء، فيجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء دفعا للمشقة عنه. أما إذا عرف هذا، إذا عرف أحد الوقتين، أما إذا جهل الوقتين فلا فائدة من الجمع، يتحرى ويصلي الأولى ثم يتحرى ويصلي الثانية. نعم.
ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة،
كخوفي على أهله، ذكر أهل العلم أن يخاف على أهله أو يخاف على نفسه، وذكر بعض مشايخنا في زماننا الأطباء الذين يدخلون العمليات، فيعلم أنه إذا دخل العمليات لن يخرج إلا بعد غروب الشمس، فيجمع الظهر مع العصر، أو لن يخرج إلا بعد خروج وقت العشاء بعد منتصف الليل، فيجمعها مع المغرب. فكذلك رجال الإطفاء إذا علم أنه سيشتغل بالإطفاء ويخرج وقت الصلاة فيجمع جمع تقديم أو يشتغل بما هو فيه ثم يصلي الصلاتين جمع تأخير. ومستند جميع ما ذكر هو حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي تقدم، قال حينما سئل كي لا يحرج أمته صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر أهل العلم لا يجوزون الجمع لما ذكر المصنف رحمه الله لاستقرار المواقيت ولعدم فعله صلوات الله وسلامه عليه كما يقول، لكن يقال فعل عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث ابن عباس. نعم. نعم.
ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة.
ثم شرع رحمه الله في السبب الثالث وهو المطر، وقيده بقيدين، الماتن قيده بقيدين وزاد الشارح قيدا ثالثا، فالجمع للمطر يكون بين عشاءين فأخرج الظهرين فلا جمع بينهما لأجل المطر، وقيده بكون المطر يبل الثياب، فإذا بل الثياب، قال بعض أهل العلم إذا عصر الثوب نزل منه الماء، هذا ضابط البلل. والضابط والقيد الثالث الذي زاده الشارح وجود المشقة، وجود المشقة، فإذا اجتمعت هذه جاز الجمع، يكون مطرا يبل الثياب ومشقة، وفي الليل يجمع بين المغرب والعشاء. أما وجود المطر الذي يبل الثياب مع مشقة في وقت الظهر لا يجمع معها العصر، لا يجمع معها العصر. وهذه مسألة أيضا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فالقول بالجواز هو قول جماهير الفقهاء، وكان يفتي به فقهاء المدينة السبعة، ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه، وخصه أكثر الفقهاء بالعشاءين، بالعشاءين، وجوزه الشافعي رحمه الله في قول له، وأحمد في رواية أيضا بين الظهرين للمطر. والمنع هو قول الأكثر، المنع من الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر هو قول أكثر الفقهاء. فمن أجاز الجمع بين الظهرين لأجل المطر استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر. وأما جمعه في بين العشاءين فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم الذي تقدم من غير خوف ولا مطر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقوله ولا مطر يدل على أن الجمع لأجل المطر قد استقر عنده أنه من الأعذار. وفي البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، هذا تقدم معنا في شرح البخاري. سبعا يعني المغرب والعشاء، وثمانيا يعني الظهر أربعا والعصر أربعا. وجاء في سياق الحديث أن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني قال لأبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، وهو الذي يروي عن ابن عباس، قال لعله في ليلة مطيرة، يقوله أيوب السختياني رحمه الله يقول للتابعي، قال عسى، يقول عسى أن ذلك كان في ليلة مطيرة حينما صلى سبعا وثمانيا عليه الصلاة والسلام. لكن قد ينفي هذا قول ابن عباس رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر، قد ينفي ما ذكره أو ما رجى أن يكون جابر بن زيد رحمه الله. ومن هنا فالفقهاء أكثر الفقهاء يحملونه على الجمع الصوري، صلى سبعا وثمانيا يعني أخر المغرب إلى قبيل غروب الشفق الأحمر ثم صلاها، ثم بمجرد غياب الشفق الأحمر صلى العشاء فحصل الجمع الصوري. وكذلك أخر الظهر إلى أن قارب أن يصير ظل كل شيء مثله ثم صلاه، فلما دخل وقت العصر صلاها فحصل الجمع. وفي تعليق شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز في على الفتح قال هذا الجمع ضعيف، يعني حمل حديث ابن عباس على الجمع الصوري ضعيف، والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة في ذلك اليوم، يعني حصل مشقة عارضة لذلك اليوم فجمع من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك. ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة الجمع قال لئلا يحرج أمته، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهو جواب، يعني جواب ابن عباس، عظيم سديد شاف، والله أعلم. فلا وجه للتكلف في رد حديث ثابت ورد رخصة يحب الله عز وجل أن يأخذ بها العباد. قال ويباح الجمع فلا يجب ولا يستحب، أيضا لا يستحب خروجا من الخلاف بين العشاءين، والصواب أنه أيضا يجوز بين الظهر والعصر. نعم. لمطر
يبل الثياب وتوجد معه مشقة والثلج والبرد والجو.
بعضهم زاد قيدا قال يبل الثياب ويغرق النعلين، يعني يمشي في ماء، وكل هذا لا دليل عليه. ومنهم من يرخص ولو لم يحصل بلل كامل للثياب، وبالشرط الذي سيأتي إن شاء الله من استمرار العذر. نعم.
والثلج والبرد والجليد مثله،
يعني مثل المطر بجامع المشقة، وهذا من التوسعة أيضا في المذهب. والفقهاء يقولون القياس لا يكون في العبادات، لأن مرد العبادات على التوقيف، لكن القياس هنا في سبب العبادة، قياس سبب على سبب وليس في العبادة نفسها. فلا يجوز أن نتعبد الله عز وجل بعبادة محدثة ونقيسها على عبادة ثابتة، هذا هو المردود. نعم. قال
ولوحل وريح شديدة باردة.
نعم، يعني يحصل منها المشقة. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان.
هذا هو الصواب، رواه النجاد، النسخة التي فيها رواه البخاري اضرب عليها، هذا خطأ، لم يروي هذا الحديث البخاري، بل قال الحافظ رحمه الله في تلخيص الحديث ليس له أصل أنه جمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطير، هذا لم يثبت من جهة الإسناد. والنجاد الذي يذكره هنا هو فقيه حنبلي رحمه الله في القرن الرابع، توفي سنة 48 و300، أحمد بن سليمان الحنبلي النجاد، له مسند وسنن كبير، وهو من الحفاظ. ومن عادة فقهاء الحنابلة أن يذكروا الأحاديث، حتى الأحاديث المسندة في بعض السنن وغيرها، عن بعض فقهاء الحنابلة حتى يذكروا ويدعى لهم ويعرفهم طلاب العلم. وهذا الحديث ذكره الضياء كما ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء، فإنه خرج جميع أو أكثر أحاديث الحنابلة التي يستدلون بها في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. نعم. وفعله يعني الجمع الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان، والله أعلم أين نقلت عنهم هذه الأثار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وله الجمع لذلك.
نعم.
ولو صلى في بيته أو
وله
في
وله الجمع لذلك يعني لأجل المطر، ولو يعني هنا إشارة إلى خلاف، وله الجمع لأجل المطر بالقيود التي تقدمت، ولو صلى في بيته ليس من يعني ليس من شرط الجمع لأجل المطر أن يكون في المسجد. وهل الرخصة مختصة بالرجل أو جائزة حتى للمرأة؟ ظاهر كلامه أنه جائز حتى للمرأة. قال وله الجمع لذلك ولو
صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه،
يعني طريقه إلى المسجد تحت ساباط، يعني تحت سقيفة، تحت سقيفة ومظلة يمشي تحتها إلى أن يصل المسجد. قالوا يجمع أيضا، ما هو الدليل؟ قالوا لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكان يخرج يفتح باب حجرة عائشة ويدخل إلى المسجد مباشرة ويجمع، فمن كان في بيته كذلك إذا حصل العذر جمع. لماذا وليس هناك مشقة؟ قد يكون هناك مشقة من البرد أو لوجود مجرد وجود السبب، ولأن العبرة بحال أكثر المصلين. والصواب أن ما كان ثابتا بيقين يبقى على أصله، المواقيت ثابتة متواترة بيقين لا يترخص في تركها إلا بشيء ثابت. فالمرأة لا تجمع، كذلك من صلى في بيته لا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في بيته وإنما خرج إلى المسجد وجمع. لكن من كان في طريقه مظل إلى المسجد أو كان سكنه داخل قريب من المسجد فله الجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان في داخل البيت أو كانوا في استراحة أو في قصر في زواج ونزل المطر في وقت المغرب لا يجمعوا، لأنهم لن يخرجوا ويعودوا. الجمع الوارد مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في صلاة الجماعة في المسجد أو في حال السفر كما تقدم. وجه قوله رحمه الله قال لأن
الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر،
يعني لا يشترط وجود تحقق المشقة وإنما مظنة المشقة تكفي كالسفر. لا يقال المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا لحقت المشقة، بل يترخص متى وجد السبب وهو السفر، ولو سافر في راحة وطمأنينة كالسفر اليوم بالطائرة. نعم.
والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق.
انتهى رحمه الله من ذكر الأسباب، ذكر المطر والمرض والمشقة والسفر، وشرع هنا في ذكر ما يفعله من التقديم أو التأخير وأيهما أفضل. فقال الأفضل لمن له الجمع سواء لسفر أو مطر أو مرض فعل الأرفق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان الأرفق به التقديم قدم أو التأخير أخر، وهذا الظاهر في حديث أنس الذي تقدم وحديث معاذ، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر حتى أرفق به أن يأخذ في الطريق ويقطع فيها. إلا في عرفة، فالأفضل أن يجمع جمعة تقديم حتى يتفرغ للدعاء والوقوف. وفي مزدلفة، في مزدلفة الأفضل أيضا أن يجمع جمع تأخير، فإذا وصل في وقت المغرب لا يصلي جمع تقديم، ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم يجمع جمع تأخير، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. نعم.
فإن استويا فالتأخير أفضل.
فالتأخير أفضل عند الاستواء، وله الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو في الوقت بينهم، أو في الوقت بينهم، حتى لو حصل الجمع الصوري فهذا كله جائز، فوقت الجمع يكون وقت الأولى ووقت الثانية والوقت بين الصلاتين كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فليس من شرطه أن يكون في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فله أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ثم يجمع الصلاتين في وقت الأولى في آخر وقت الأولى.
نعم. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا وترك
قوله فإذا استوي في التأخير أفضل، لأنه هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، ولأن خروج لأنه إذا أخر جمع تأخير يكون قد دخل الوقتان وصلى الصلاتين بعد دخول وقتيهما، بخلاف وقت جمع التقديم فإنه يصلي الثانية قبل دخول وقتها، وللخروج من خلاف من منع. ويستثنى في هذا المغرب في المطر، فالأفضل جمع التقديم، الأفضل جمع التقديم إذا حصل، لأن العذر يطرأ في أثناء صلاة المغرب، فلو طرأ وهم في المسجد فلا يقال نؤخر المغرب إلى نهاية العشاء ثم نجمع، ولا ندري هل يستمر العذر إلى وقت العشاء أو لا، فيجمع جمع تقديم، والأفضل بعرفة التقديم كما تقدم. نعم. وبمزدلفة التأخير
وترك الجمع في سواهما أفضل.
نعم. في سوى عرفة خروج من الخلاف وبقاء على الأصل، فالأفضل ترك الجمع، يعني المسافر الذي سافر يقصر لكن لا يجمع إلا إذا جد به السير أو لحقته مشقة، هذا أولى. نعم. فالجمع رخصة، وهي على خلاف الأصل، فيتقيد فيها بالوارد وبالحاجة والمشقة. نعم.
ويشترط،
لكن لو جمع ولو مع عدم المشقة فهو جائز. نعم.
ويشترط للجمع ترتيب مطلقا،
هذا شرط مشترك لجميع أنواع الجمع، أن يكون أداء الصلاتين مرتبا، فيصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، فلو نكس فلا يجوز. وقوله مطلقا يعني مع الذكر ومع النسي، لو نسي فقدم هذه على هذه ويحصل هذا في النية، يكبر وينوي العصر، ينوي الجمع وينوي العصر ثم يتذكر أنه ما صلى الظهر بعد، لا يجوز، لأن الترتيب هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله مطلقا يعني لا يسقط الترتيب بالنسيان، بخلاف الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بالنسيان، فاتته المغرب والعشاء ثم تذكرها بعد منتصف الليل فأراد أن يقضيهما فنسي وصلى العشاء، تصح صلاته ثم يصلي بعدها المغرب. نعم. على خلاف، لكن هذا مفهوم قوله رحمه الله مطلقا، يعني سواء لأي سبب ولا يسقط بالنسيان. نعم.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط،
سيختم الفصل هذا بذكر شروط الجمع، والشروط هناك الشرط المشترك تقدم، وهناك شروط لجمع التقديم شرع فيها، ثم شرطان لجمع التأخير. فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط عرفت بالاستقراء، الأول
نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية،
نية الجمع يعني أن ينوي عند تكبيرة الإحرام الأولى أنه سيجمع، هذا شرط، فلو صلى المغرب ثم جاء المطر وأراد أن يجمع لم يصح، لأنه لم ينوي الجمع عند إحرام الأولى، أو كان مسافرا وكبر لصلاة الظهر وانتهى منها ثم أراد أن يجمع مع العصر، أو صلى مع الناس الجمعة ثم أراد أن يجمع بعدها العصر ونوى بعد الصلاة، أو ذكره صاحبه بالجمع، فلا يصح، لأن النية عند إحرام الأولى شرط، والشرط يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط. وهذا الشرط هو أحد الوجهين في المذهب، ودليله حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. والوجه الآخر أنه لا يشترط، لا تشترط نية الجمع، لا عند إحرام الأولى ولا في نهايتها، وإنما ينوي الجمع متى أراده، إذا أراد أن يصلي الثانية نوى واستباح تقديمها عن وقتها إذا وجد العذر. ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط للجمع إلا شرط واحد، وهو الثالث الذي سيذكره المصنف: وجود العذر. متى وجد السفر جاز الجمع، وجد المطر جاز الجمع، وجد المرض جاز الجمع، سواء نوى بعد عند إحرامه بالأولى أو وهو في أثنائها أو بعد نهايته منها، فله كل ذلك لعدم الدليل. وهذا قول الجمهور أنه لا تشترط النية، قول الجمهور، رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله أن النية ليست بشرط لجواز الجمع. على كلام المصنف رحمه الله فالنية شرط، ومن شرطها أن تكون في هذا الوقت، يعني عند الإحرام، وهذا مبحث من مباحث النية السبعة، من مباحثها وقت النية، وتقدم معنا في قاعدة الأمور بمقاصدها في شرح الأشباه والنظائر أن مباحث النية سبعة: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فوقتها زمن، يعني زمن النية، فهنا يقول عند الإحرام، يعني عند الإحرام في 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 جمع التقديم. ومن الفقهاء من قال بعد السلام منها، إذا سلم من الأولى وشرع في الجمع ينوي في ذلك الموضع. هذا أقرب والله أعلم، يعني الصواب أن النية لا تشترط أن تكون عند الإحرام بالأولى، وإنما إذا أراد أن يجمع نوى وجمع متى وجد العذر. والشرط الثاني
الموالاة بينهما،
قوله أي إحرام الأولى دون الثانية، يعني لا يشترط، لو غفل عن نية الجمع عند الإحرام الثاني لا يضر لأنه سبق النوى. قال: والشرط الثاني في جمع التقديم الموالاة بينهما، هذا شرط في جمع التقديم لا في جمع التأخير، أن يوالي بين الصلاتين. ما معنى الموالاة؟ قال:
لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف.
ألا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء. وهذه المسألة أيضا بوب لما يدل عليها البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج، فقال: باب من جمع بينهما ولم يتطوع. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في جمعه صلى الله عليه وسلم بجمع في مزدلفة، وفيه: ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. وجاء أيضا في حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه لم يسبح بينهما، يعني لم يفصل بين الصلاتين بشيء. فهذا يدل على الموالاة، لكنها دلالة فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل عارضه فعل آخر كما جاء من حديث أسامة رضي الله عنه أنه وصل جمع عليه الصلاة والسلام فأقيمت المغرب فصلاها، قال: ثم أناخ كل منا راحلته ونزل في محله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، فحصل فصل. وهذا دليل من قال لا يشترط الموالاة، فلو صلى المغرب ثم لم يصلي العشاء إلا في آخر وقت المغرب جاز له ذلك، أو صلى الظهر وبعد ساعة أو ساعة ونصف أراد أن يجمع مع العصر فله ذلك، على قوله بالاشتراط فإنه يتسامح في الفاصل اليسير عرفا لوضوء خفيف، لأن مثل هذا لا يؤثر. نعم، قال لأن معنى الجمع،
لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه.
نعم، معفو عن اليسير، واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه والى، ما حفظ عنه أنه فصل بين الصلاتين، لكن الذي يظهر والله أعلم عدم الاشتراط، قد يحتاج إلى الفصل بشيء أو ينسى أن له رخصة الجمع فيتذكر بعد مدة وقد تطول، قد ينتقض وضوءه ويخرج من المسجد ثم يتذكر فيقف ويصلي يجمع معها الأخرى، فهذه رخصة، إذا كان الأرفق به أن يقف ويصلي يصليها. نعم،
ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فتبطل. نعم، كما لو قضى فائتة وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز.
الأظهر لو قال لو تكلم بكلام يسير جاز، لأنه فاصل يسير، وتبطل لو صلى نافلة أو فريضة بينهما، كان يصلي المغرب ثم يتذكر أنه ما صلى الظهر فيصليها ثم يجمع العشاء فيكون فصل بين الصلاتين بفريضة، فعلى اشتراط الموالاة لا يصح الجمع. وعلى ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله يجوز ولا حرج. نعم،
والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
هذا الشرط الثالث في جمع التقديم، وجود العذر وهو السفر أو المرض أو المطر، ولا بد من وجوده في ثلاث، ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة مواضع، لا بد أن يكون العذر موجودا عندها عند افتتاحهما، يعني الأولى والثانية وسلام الأولى، يعني عند افتتاح الأولى وعند سلامه منها وعند افتتاح الثانية يكون المطر نازل، هنا يترخص. وإذا قال الموفق رحمه الله فمتى زال العذر في أحد هذه الثلاثة لم يبح له الجمع، لم يبح له الجمع، وهذا الشرط متفق عليه، وجود العذر عند إرادة الجمع، لكن موضع الوجود هذا هو الذي مختلف فيه، هل يكفي أن يوجد عند افتتاح الأولى أو لا بد أن يكون موجودا عند ابتداء الثانية؟ الصواب أنه لا بد أن يكون موجودا عند افتتاح الثانية، لكن هل يشترط أن يكون موجودا عند افتتاح الأولى؟ لا، قد يفتتح الأولى يصلي المغرب ثم ينزل المطر بعد سلامه من المغرب أو في أثنائها، له أن يجمع لوجود العذر، لوجود العذر، فلا يشترط اجتماع العذر في هذه الثلاث المواضع على ما ذكر المصنف رحمه الله، لكن علل قوله هذا بقوله لأن
افتتاح الأولى موضع النية وفراغ. أيوة،
هو يريد أن يطرد في كلامه، هو قال نية الجمع شرط، وموضع النية متى؟ عند افتتاح الأولى، ففات هذا الشرط، فحتى يبقى كلامه مضطردا قال يشترط أن يكون العذر موجودا عند النية التي قلنا لا بد أن تكون، لكن على الراجح الذي تقدم أن نية الجمع لا تشترط فيكفي أن ينوي الجمع حتى بعد سلامه من الأولى، فنقول النية والعذر إذا وجد عند افتتاح الثانية جاز الجمع، وهذا أرفق بالرخصة، لأن بعض القيود التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تحيل الرخصة هذه إلى مشقة لم تعد رخصة، وفعله عليه الصلاة والسلام أسمح من هذا، ولكنهم رحمه الله جعلوا هذه القيود لاستصحاب الأصل من المحافظة على المواقيت، وأن لا تترك إلا بضبط، هذا عذرهم رحمهم الله. نعم،
لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع،
يعني هذا التعليل لماذا اشترطنا وجود العذر عند افتتاح الأولى وعند افتتاح الثانية، قال لأن عند افتتاح الأولى نية الجمع وعند افتتاح الثانية موضع الجمع بداية الجمع، فيوجد العذر هنا وهنا، لا لكن يقال لا، يكفي أن يوجد عند افتتاح الثانية. لو انقطع العذر بعد ابتدائه في الثانية، نزل المطر بعد صلاة المغرب، قالوا نجمع مع العشاء، بدأوا يصلون العشاء وهو لا زال في الركعة الأولى، انقطع المطر، يخرجون من الصلاة؟ لا يخرجون، لأنهم دخلوا فيها برخصة الشارع يتمون، فلا يبطل الجمع لوجود العذر عند النية. نعم.
ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره،
ونحوه كالوحل بخلاف غيره كالسفر، لا بد أن يبقى مسافرا إلى أن ينتهي من الثانية. فلو أراد وهو مسافر أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، جمع تقديم، فلا بد أن يؤدي المغرب والعشاء وهو مسافر. فلو أدى المغرب وهو مسافر وبعض العشاء بعد أن دخل في البلد لم يصح الجمع، هذا يتأتى في السفينة، يبدأ الصلاة في السفينة وهو مسافر فيصلي المغرب ثم يبدأ في العشاء وهو في الركعة الثانية من العشاء، أرست السفينة على الشاطئ وصل إلى بلده وبلده هو الشاطئ، صار مقيما، زال عذر الجمع وهو السفر، لا يصح الجمع منه ويتمها نافلة، ثم إذا دخل وقت العشاء صلاها. هذا معنى قوله رحمه الله بخلاف غيره، بخلاف المطر. نعم.
وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح
مطلقا، يعني سواء وجد عذر آخر كالمطر، وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر أيضا، إذا انقطع السفر وهو في الأولى كما قلنا في مثال السفينة، مطلقا يعني سواء وجد عذر آخر أو لا، يعني هو يجمع لأجل السفر ورست السفينة، صار مقيما عند رسو السفينة نزل المطر، هل يتم الجمع لوجود عذر آخر وهو المطر؟ قال لا، لأنه نوى الجمع لأجل السفر لا لأجل المطر. كل هذا التدقيق هو ضرب من الفقه ودقة الاستنباط، لأن الفقه هو الفهم الدقيق لما يحبه الله عز وجل ويرضاه ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرعه، لعلمه الذين يستنبطونه منه رحمهم الله برحمته الواسعة. وكل هذا أيضا من الاحتياط لهذه الفريضة العظيمة. فإذا انقطع السفر وهو في أثناء الجمع ويتأتى بمثال السفينة، ماذا يفعل؟ قال يتمها وتصح فرضا، يعني الأولى، يعني وهو في صلاة المغرب رست السفينة، صلاة المغرب صحيحة لأنه صلاها في وقتها، لكن ماذا لو انقطع وهو في الثانية؟ قال وفي الثانية،
وفي الثانية يتمها نفلا وتصح الأولى فرضا،
يعني الأولى تصح فرض، لكن لو انقطع العذر في الثانية يتمها نافلة ثم يقضيها كما تقدم. وفي وجه في المذهب قالوا يتمها، يتمها وتصح منه فريضة كالمطر، كما لو ابتدأ المطر، ابتدأ الصلاة الثانية مع وجود العذر ثم زال في أثنائها صح الجمع. هذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي أيضا رحمه الله. نعم.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان.
نعم.
نية الجمع في وقت الأولى،
في وقت الأولى، يعني عند في هنا لاحظ الفرق بين هذا الشرط والشرط الأول في جمع التقديم. هنا قال نية الجمع عند إحرامه، هنا جمع التأخير لا، نية الجمع في وقت الأولى، يعني أن ينوي الجمع في وقت الأولى حتى بعد أدائها. أدى الأولى، لم يؤدي الأولى لأنه لم يجمع جمع تأخير، لكن متى يجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى المغرب؟ يجوز له أن يؤخرها عن وقتها بنية الجمع، لا يجوز لأحد أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا إذا نوى جمع التأخير، وإلا وجب عليه أن يؤديها في وقتها. فإذا وجدت هذه النية جاز له أن يؤخرها إلى آخر وقتها وينوي الجمع، ثم يخرجها عن وقتها ثم يصليها مع الثانية. فوقت الأولى وقت الأولى كله وقت لنية الجمع. الصلاة صلاة الظهر لها وقتان، بداية ونهاية، كما أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة بين هذين، قاله للسائل. فله أن يصليها في أول الوقت، وله أن يصليها في آخر الوقت، وله أن ينوي إخراجها عن وقتها بنية الجمع. قال لأنه
متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع.
ياثم إذا أخر الصلاة حتى يخرج وقتها أثم، وصار أداؤها في الوقت الثاني قضاء لا أداء لفعلها بعد الوقت. نعم.
إن لم يضق وقتها عن فعلها
يعني له أن ينوي الجمع، لكن بشرط أن تكون هذه النية قبل أن يضيق وقت الأولى، يبقى وقت متسع لفعلها لو أراد. يعني هو في البلد وينوي السفر، لا بد، فينوي تأخيرها لعذر السفر، لا بد أن تكون النية هذه قد وجدت وهو لا زال في الوقت متسع ليؤديها، بحيث لو عدل عن السفر بقي وقت لأدائها. قال لأن تأخيرها
إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة.
وقال بعض أهل العلم له أن ينوي ولو لم يبقى من وقت الأولى إلا ما يسع ركعة واحدة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. قال الموفق ويحتمل أن يكون وقت النية إلى أن يبقى من قدر ما يدركها به وهو ركعة أو تكبيرة الإحرام، وهذا أوسع. نعم.
والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية.
ليس وليس من الشرط أن يبقى العذر إلى أن ينتهي وقت الثانية، بل إلى دخول وقت الثانية. فإن زال
العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه،
زال السفر أو زال المرض أو المطر،
كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع.
نعم.
ولا بأس بالتطوع بينهما، ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح.
لأن لكل صلاة حكم نفسها، يعني صلى المغرب مع إمام وصلى العشاء مع إمام آخر جمعا جائز، أو صلى وحده المغرب ثم جاءت جماعة فصلى معهم العشاء، هذا جائز وهو مقتضى الرخصة. يظهر من كلامي هنا أن الموالاة ليست شرطا في جمع التأخير، ولذا قال ولا بأس بالتطوع بينهما، يعني تطوع بين الفريضتين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ولا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية، وأما إذا جمع في وقت الأولى يعني جمع التقديم فلا يجوز الفصل، فإن فعل بطل الجمع ولا تصح الثانية إلا في وقتها الأصلي كما تقدم فيما سبق. دليل عدم اشتراط الموالاة هنا حديث أسامة الذي ذكرنا قبل قليل الذي رواه الشيخان، قال فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما، فحصل الفصل بالإناخة وبحث عن منزل في مزدلفة. نشير إلى مسألتين ونختم بهما: الجمع بين الجمعة والعصر هل يصح أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجمع لأنها فريضة الوقت يجمعها مع العصر، ومنهم من قال لا يجمع، ومنهم من قال ينويها ظهرا، ينوي الركعتين الجمعة ظهرا ثم يجمع، وهذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة في سفر قط، فليس من السنة أن يصلي المسافر الجمعة، لكن حضر مجمع المسلمين وأراد أن تناله البركة الجمع والدعاء يحضر وينوي الركعتين ظهرا ثم يصلي معها العصر ويصح ولا حرج. إذا جمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر فمتى يصلي الرواتب؟ يصليهما بعد العشاء، يصلي راتبة المغرب ركعتين ثم راتبة العشاء ركعتين. إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم لأجل المطر فهل له أن يوتر مباشرة أو لا يوتر إلا بعد دخول وقت العشاء؟ يعني هل الوتر متعلق بفعل العشاء أو بدخول وقتها وأدائها؟ إذا كان بفعل العشاء فقد فعلها فله أن يوتر مباشرة لأن الليل قد دخل، لكن الأفضل أن يؤخر الوتر. ومن كل الليل أوتر عليه الصلاة والسلام، لولا أن يؤخره خروجا من الخلاف، وكلما أخره كان أحسن. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه. إذا نعم إذا كان مجتهدا ولا يرى جواز الجمع كأن يكون حنفيا فله ألا يفعل، لكن لا ينكر على من جمع، لا ينكر على من جمع. كان قبل 25 سنة يدرسنا في الجامعة شيخ حنفي وهو الدكتور أحمد الكبيسي رحمه الله، وكان متعصبا لمذهبه، فجمعنا جمع بنا الإمام، أظنه كان الشيخ ماهر حفظه الله، كان يصلي بنا في مسجد الجامع، فجمعنا. فلما رجعنا للمحاضرة أعطانا درسا قاسيا كيف تجمعوا لأجل المطر على مذهب الحنفية. فلا ينكر الذي لا يرى الجمع لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن له أن يخرج إذا كان كذلك. إذا كان عاميا فلولا له أن يلزم جماعة المسلمين ولا يشد عنهم، صلي معهم، والله أعلم. الجمعة مع العصر ينويها إذا كان مسافرا، ينويها ظهرا ويجمع مع العصر ولا حرج، تكون ركعتين، الإمام يصلي ركعتين جمعة وهو يصلي ركعتين ظهرا، وإذا سلم الإمام قام وصلى ركعتين العصر ثم انصرف. هذا إذا كان على سفر، أما إذا كان في بلده وسيسافر، إذا كان في بلده وسيسافر فلا، لا يترخص بالجمع، تلزمه الجمعة لأنه في بلده، ثم يصلي العصر بعد أن يخرج من البلد ويضرب في الأرض، والله أعلم. الترتيب شرط في الجمعين، لا يجوز تقديم إحدى الصلاتين على الأخرى، ولو لم يرتب نسيانا أعاد، تقع الأولى نافلة ويعيد، ولذا هو شرط مشترك بين الجمعين. لا يجوز، إذا نوى مجرد النية لا تبيح الترخص. الجمع لأجل السفر لا بد أن يوجد العذر، فهو لم يسافر بعد وإنما نوى السفر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترخص برخص السفر حتى غادر المدينة، صلى الظهر في المدينة هو والصحابة وهم يريدون الحج، واجتمعت الوفود له ويعلمون أنه بعد الصلاة سيخرج، فصلىها أربعا لم يقصر ولم يجمع أيضا مع العصر، بل خرج ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى العصر، والله أعلم. ينوي الظهر معهم ثم يصلي بعدها العصر قصرا. إذا كان من أهل مكة فليس له الجمع قبل أن يضرب في الأرض، أما إذا كان قادما إلى مكة ثم أراد أن ينتقل منها إلى غيرها فله الجمع. سبحانك، نعم. إذا أراد الجمع فله الجمع في وقت الأولى، في أي جزء من وقت الأولى وفي أي جزء من وقت الثانية وبين الوقتين، فالأفضل في الجمع بين المغرب والعشاء لأجل السفر، الأفضل فيهما أن يتبع الأرفق به كما قال مصنف الأفضل الأرفق. فإذا استوي الأمران عنده فجمع التأخير أفضل، لأنه إذا جمع التأخير تكون دخل الوقتان، دخل الوقت الأولى وانقضى ودخل الوقت الثاني. ولأنه المحفوظ من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين ثبت جمع التقديم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، هذا جمع تقديم. لكن أكثر الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع جمع تأخير، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.